أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الأول من شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه.
هذه التوشيحة أو المقدمة في البداية إنما هي من كتابة النساخ أو كتابة طالب من طلاب الشيخ، لأن فيها هذا المدح كله، فبعيد أن يكتبها ابن كثير. ثم إنها تقول قال شيخنا الإمام وكذا وكذا، لكن يلاحظ عليها أن كاتبها أخلاها من كلمات التعظيم التي نجدها أحيانا على طريق خطأ، وكتب ألقابا كلها إن شاء الله صواب. نعم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام، قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما.
هنا الإمام وكذا وكذا، لكن يلاحظ عليها أن كاتبها أخلاها من كلمات التعظيم التي نجدها أحيانا على طريق خطأ، وكتب ألقابا كلها إن شاء الله صواب. نعم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام، قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة.
نعم، فعلم الحديث ابتدأ الكلام فيه من قديم جدا، تكلم فيه في الرسالة الإمام الشافعي، وتكلم فيه في مقدمة صحيحه الإمام مسلم، وتكلم فيه الرام هرمزي أول من كتب فيه كتابا مستقلا، ثم جاء الحاكم فكتب فيه كتابا هو معرفة علوم الحديث، وكذلك جاء الخطيب وكان حلقة مهمة في هذا الباب، وهو من ألف في كل علم من علوم الحديث كتابا مستقلا، وحتى صار علمه وعمله في هذا الفن هو عمدة المحدثين فيما بعد. أخذوا هذه الكتب اللي هي ألفت في كل فن وجمعوها في كتاب واحد وسموها علوم الحديث، يعني كل واحد منها علم، ثم تتابع بعد ذلك العلماء على التصنيف فيه، فجاء مثلا ابن الصلاح وهو أول من جمع علوم الحديث من كتب الخطيب، وجاء بعد ابن الصلاح أئمة كثر مثل الذهبي وهكذا، ومنهم ابن كثير هو يختصر كتاب ابن الصلاح. نعم.
ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد.
هو لي من أهم العلوم وأنفعها، وأولا علم الحديث ينبني عليه كل شيء في الدين كما ينبني على القرآن الكريم، فالحديث هو المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام، السنة مع القرآن الكريم. فالسنة إذا أراد المفسر أن يستدل بحديث فلا بد أن يكون صحيحا، وإذا أراد الفقيه أن يستدل بحديث على حكم من الأحكام ليعمل به المكلف فلا بد أن يكون صحيحا، وكذلك الواعظ على المنبر، وكذلك غيره ممن أراد أن يفهم الإسلام يعتمد على هذه الأحاديث الصحيحة، ولا يعرف الصحيح من غيره إلا بعلم الحديث.
ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن.
هو ابن الصلاح عمل إيه؟ ابن الصلاح في الأصل فقيه من فقهاء الشافعي، لكن أسند إليه في مدرسة من مدارس الحديث في الشام أن يدرس للطلاب علوم الحديث. فماذا كان منه؟ كان منه أن جاء بكتب الخطيب وبكتب أخرى من كتب العلماء، فلخص كتب الخطيب البغدادي كتابا كتابا، وزاد وفاتته مسألة يشير إليها هنا الشيخ ابن كثير بعد شوي. اعتنى بمسألة تحرير كل باب من الأبواب، لكن فاته أن يرتب هذه الأبواب، لأن هو كان بياخد كل واحد منهم في درس، فكان يعتني فقط بالإيه؟ يعتني فقط بتحرير ما سيتكلم فيه في هذه المحاضرة فقط، لكن ترتيبها مع غيرها لا، ما كانش بيعتني بهذه المسألة، فربما قدم أو أخر مكان. فعمل أبو عمرو بن الصلاح في البداية هو تلخيص لما إيه؟ كتبه الخطيب البغدادي، وإضافة عليه من فوائد في كتب أخرى، زي ما قلنا كده إن الإمام مسلم كتب، وإن الرامهرمزي كتب، والحاكم كتب، وهكذا كتير من العلماء، فأخذ الفرائد دي وضعها على ما فعله الخطيب البغدادي، وقدم لنا كتابة اسمه مقدمة في علوم الحديث. ومقدمة في علوم الحديث كتاب موجود ومشهور ومنشور، وخدمه العلماء خدمات متعددة، منها الاختصار كمثل ابن كثير ما فعل في هذا الكتاب.
وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشباب من الشبان سلكت وراءه.
وهنا قدم المزايا الموجودة في الكتاب. أولا إن هو كتاب مهذب وكتاب معتنى به، وأنه من مشاهير المصنفات حتى إن الطلاب المهرة يحفظونه، فلهذا يقول سلكت وراءه. نعم.
واحتذيت حذاءه، واختصرت ما بسطه، ونظمت ما فرطه. صح؟
نعم صحيح. يبقى هو كده ماذا فعل؟ هو يقول واحتذيت حذاءه، يعني مشيت وراءه بنفس عمله، لكن عمل شيئين زيادة عليه. قال اختصرت ما بسطه، يعني ما كتبه ببسط وإطالة هو اختصره فقدم لنا الخلاص. ونظمت ما فرطه، يعني ربما هو ذكر شيئا مثلا مفرطا، بمعنى إن هو غير مرتب، فهو نظمه بمعنى أنه رتبه ترتيبا حسنا. فهيشير إلى هذا باستفاضة الآن لما يذكر تعداد أنواع الحديث، ويذكر أن كثير من هذه الأنواع تتداخل، وكثير من هذه الأنواع تحتاج لتقديم وإلى تأخير وهكذا، فهذا عمله في الترتيب. نعم.
وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين.
الحاكم اللي هو صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، واللي هو أشار إليه إن هو ألف في علوم الحديث كتابا، فهو يقول إني اللي تبع ابن الصلاح الحاكم في هذا الترتيب، وعلى أساس إني علوم الحديث 65 علما. نعم.
وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن.
يبقى إذا لا يتوقف عمل ابن كثير في هذا الكتاب على مسألة الاختصار والتهذيب والترتيب فقط، وإنما له فيه إضافات، وهذا ما يعني يشيع في عمل العلماء السابقين، الاختصار والتهذيب والترتيب فقط، وإنما له فيه إضافات، وهذا ما يعني يشيع في عمل العلماء السابقين، إن كلمة اختصار مش معناها كما معنى كلمة اختصار عندنا هنا النهاردة، لا، اختصار عندهم معناها فيها مناقشة للكتاب وفيها مغايرة له أحيانا مع الترجيح والتعديل والتبديل والزيادة والنقص، مش بس ان هو بيختصر يعني يختصر الألفاظ يقلل الصفحات، لا، إنما دايما تلاقي في اختصارات العلماء فوائد زائدة يذكرونها لا تذكر في الكتاب الأصلي، فصرح من هو هيضيف إليه من الفوائد الملتقطة خاصة من كتاب المدخل إلى كتاب السنن اللي هو ألفه البيهقي رحمه الله تعالى. نعم.
وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط، من غير وكس ولا شطط، والله المستعان، وعليه الاتكال.
ده بيشير الى ان له عمل ايضا على كتاب المدخل زي ما له عمل على مقدمة علوم الحديث، فهو اختصره زي ما اختصر هذا الكتاب، واحنا معانا كتاب مختصر علوم الحديث، الله اعلم ان كان التاني ده موجود ولا مش موجود، انا لا علم لي، اللي هو مختصر المدخل الى كتاب السنن لابن كثير. نعم.
ذكر تعداد أنواع الحديث: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر.
هيأتي لك مسلك الإجمال ثم التفصيل، يعني خذها مجملة ثم إيه؟ ثم أفصل لك بعده. ومسألة المقطوع والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس والشاذ والمنكر، كل دول اسمهم ضعيف، يعني هم تفصيل للكلمة التالتة اللي هي صحيح حسن ضعيف، كلمة ضعيف دي كل دي أسماء للضعيف، لكن العلماء فصلوها هذا التفصيل لكي يبينوا لنا ما هو سبب الضعف، فسبب الضعف هو الانقطاع، هو الإرسال، هو القطع، هو الإعضال، والتدليس، والشذوذ، والنكارة، وهكذا. نعم.
ما له شاهد: زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج، ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، من
يعني عكسه اللي هو رواية الأبناء عن الآباء. نعم.
من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات،
الوفيات،
معرفة الثقات والضعفاء، من خلط آخر عمره الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها.
فإذا هو التقسيم ده بيبقى على هذا الأساس، على أساس النظر في أحوال الرواة. فراو مثلا يروي ويكون حديثه مقبولا والآخر مردود، والمقبول ينقسم إلى أقسام كثيرة، صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، والغير المقبول ينقسم إلى أقسام كثيرة من حيث الشذوذ، من حيث النكارة، من حيث اتصال الإسناد وهكذا. كذلك أحوال ومتون الحديث من حيث الرفع والوقف والقطع وغيره كثير. وفي تدريب الراوي لابن كثير عملهم 100 وشوية، عملهم 100 وشوية. تمام، فمسألة التقسيم ممكنة. نعم.
قلت وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر.
في بسطه هذه الأنواع
الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه فرق بين ما
هو هنا ابن كثير شايف أن التقسيمة دي فيها إفراط شوي، يعني فيها نوع من البسط والتمديد، وكان يمكن أن احنا نختصر. زي ما قلنا مثلا أن الضعيف ممكن يعبر عن كل الأنواع اللي هي مرسل ومعضل ومنقطع ومقطوع وكذا وده كله، ولكن يعني التقسيم لا شك له فائدة، التقسيم له فائدة. فمثلا إذا أنا قلت ضعيف وما بينتش الأقسام بتاعة المرسل والمعضل والمنقطع وهكذا، فلا شك أن قد يختلط على الطالب الضعيف ما هو سببه، لكن لما يقول المعضل ويعرف سببه والمنقطع ويعرف سببه والمرسل ويعرف سببه والمعلق ويعرف سببه، فكل واحد من هذه الأقسام بيعبر عن إيه؟ عن سبب من أسباب الضعف، فلا شك أن التقسيم له إيه؟ له فائدة. وقد قال العلماء فيما سبق عن مسألة الاختصار اللي ابن كثير يرومها في هذا الكتاب، ومسألة البسط اللي عملها أبو عمرو بن الصلاح، إن كليهما مطلوب، البسط والإيه؟ والاختصار. أما البسط فليفهم الكلام، وأما الاختصار فليحفظ الكلام ويضبط، احفظه وأبسط الكلام علشان أضبطه وأفهمه كويس، لأن لو كل الناس اتكلمت كلام مختصر وكلام قليل الألفاظ، فلا شك أن المعاني هتوه داخل إيه؟ داخل الكلام، ويبقى موجود قدام الطالب الاثنين، يقرأ في ابن كثير علشان يضبط، ويقرأ في ابن الصلاح علشان يستوعب ويفهم وكده.
ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه.
دي بقى أعمال ابن كثير، إن هو المتماثلات هيضمها على بعضها، وكذلك المناسب مع المناسب من الإيه؟ من العلوم. وإحنا قلنا عذر ابن الصلاح في ذلك إنه هو كان بيحضر لكل واحدة من المحاضرات لوحدها، يعني الذي يهمه هو ترتيب الكلام في نفس العلم الذي يتكلم فيه في هذه المحاضرة، أما ما قبل ذلك وما بعد ذلك فإيه؟ فلم يعنى بترتيبه، وأخذت هذه المحاضرات على ما كانت عليه، بمعنى أنها ما ترتبتش ترتيب آخر. فهنا في هنا ملحوظتين اثنين، الملحوظة الأولى إن ابن الصلاح لما عمل هذا فمعناها إن هو ما حررهوش في مكتب، لا ده هو ألقاه على الطلاب إلقاء وأملاه عليهم إملاء، ولا شك إن ده بيبقى فيه نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع يعني العجلة أو عدم ضبط، كما يجلس الإنسان ويكتب الكتاب بإيديه، فبيبقى المسألة فيها الإيه؟ الترتيب والتهذيب أعلى وأعلى. ماشي، معنى ذلك إن أنواع يعني العجلة أو عدم ضبط، كما يجلس الإنسان ويكتب الكتاب بإيديه، فبيبقى المسألة فيها الإيه؟ الترتيب والتهذيب أعلى وأعلى. ماشي. معنى ذلك ان ابن الصلاح لما بلغ الرتبة دي ما بين كتب المصطلح، لدرجة ان جميع كتب المصطلح اللي جت بعد ابن الصلاح اعتمدت على شغله هو وثابت كل الدنيا، ها ده معناه امال لو كان قعد هو بقى وحرره كان هيبقى شكله ايه الكتاب. هذه واحد. والامر الثاني اللي هو يرفع من همة الطالب جدا، ان ابن الصلاح قلنا فقيه، يعني كلمة ان هو فقيه يعني شغله الاول الفقه، فلما اسند اليه ذلك قام به خير القيام. امال لو كان شغله بقى هو علم الحديث كان عمل ايه؟ وده مما يجعل الانسان يعني يقوم بما يسند اليه خير قيام ويجتهد فيه اجتهاد اصحابه، وربما سبق اصحابه وقد فعل ابن الصلاح، ان هو يمكن ما يعرفش ليه كتب كتير في الفقه، ولا هو من المقدمين جدا واسماءه مشهوره. يمكن مثلا لما درسنا كتاب الاقناع ما وقفناش على مقالتين اتنين بس لابن الصلاح، كانوا عباره تقريبا موضع او موضعين بس اللي اشرنا اليهم في الكتاب. لكن في الحديث ما تفتحش كتاب الا ما تلاقي كل الكتاب اعتمد على جهد ابن الصلاح، فهو في فنه ها ربما تاخر، طب وفي غير فنه تقدم. سبحان الله، من يفتح لعبده في اي ايه في اي مجال يجتهد فيه ويخلص فيه. نعم.
ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الانسب، وربما ادمجنا بعضها في بعض،
بعضها
في بعض، طلبا للاختصار
يضاف إلى عمل ابن كثير اللي هو بعد الترتيب للأنسب وبعد الدمج لبعض هذه الأشياء، كذلك ينبه على مناقشات ترد على ابن الصلاح، وده بيجيبها بطريقة ظاهرة جدا، فهو يقول فلان ناقشه وأحيانا يقول واعترض عليه وأحيانا يقول وذهب إلى خلافه وهكذا.
النوع الأول الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا.
الزيادات دي من شغل الشيخ أحمد شاكر رحمه، إن هو الكلمة الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعف، وإلا ابن كثير اكتفى بكلمة النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث وهكذا. نعم.
قال أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيحا أو ضعيفا.
إلا صحيح أو ضعيف. تمام. يبقى هو هنا في أول الكلام بيقول إن ابن الصلاح قسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن. يبقى ديت ايه؟ دي تقسيم الحديث، اما ان يكون الحديث صحيحا، واما ان يكون الحديث حسنا، واما ان يكون الحديث ايه؟ واما ان يكون الحديث ضعيف. فهو بيقول لا، ده هي الحديث اما صحيح واما ايه؟ واما ضعيف. يعني مسألة كلها اصطلاحية، والا فهو ابن كثير بيقر ان فيه حديث حسن، ايوه، ما بيقولش ان ما فيش حديث حسن. بس هو بيقول ان العلماء اشترطوا شروطا لقبول الحديث، اشترطوا شروطا لقبول الحديث، فاذا توفر الحديث يقبل، واذا لم تتوفر فهو ضعيف يرد. يبقى اذا ممكن نكون غرض ابن كثير من هذا ان الحديث ينقسم الى مقبول وهو ما توفرت فيه الشروط اللي هتبان لنا كمان شوية، وإما أن يكون مردودا اللي هو لم تتوفر له هذه الشروط كلها أو لم يتوفر لها بعض. إذن المدار كله على إيه؟ على شروط خمسة اشترطها العلماء ليكون الحديث صحيح، فلو توفرت فيه يبقى الحديث مقبول، طب لم تتوفر يبقى الحديث غير مقبول يعني مردود. تمام. وكده هيبقى ضعيف، وأقسام الضعيف بقى بحسب الصفة اللي هتكون موجودة فيه. طب وإن كان مقبول بيقسموا المقبول لقسمين، لصحيح وحسن. ما هو الصحيح؟ قال اللي ياخد الشروط ديت فيكون متوفرة فيه على أعلى مراتبها، اللي يكون الشروط دي متوفرة بأعلى مراتب. طيب وإذا قصر في شرط من الشروط تقصيرا قليلا ده يبقى إيه؟ يبقى حديث حسن. تمام؟ نعم.
وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك.
الحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك لأن فيه العلوم هي. تخيل بقى إن هو معانا 65 علم، وطبعا ابن كثير ما بيقولش إن ابن الصلاح مش عارف الكلام ده، لكن هو بيقول إن استيعاب الكلام يجعلنا نقول كل ما يحتمله كلامه، يعني علشان ما نفرطش في شيء من العلم ونفهم الطالب كل أمر من الأمور المتعلقة بهذا الفن لأن هي أمانة فلازم يفهمها، فهو حتى ولو لم يكن هذا الكلام استدراك على ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح لسه قايل إن هم 65 علم فمش ناسي يعني، بس ابن كثير بيقول إن دي تقسيمة لإيه؟ لما يقبل وما لا يقبل عموما، صحيح وضعيف، يعني مقبول وإيه؟ ومردود، أو الصحيح بينقسم لقسمين اللي هو الصحيح والحسن، والمردود قسم واحد اللي هو الضعيف، أو أكثر من ذلك إن الصحيح ينقسم إلى أقسام، صحيح لذاته ولغيره وحسن ولغيره، كل ده مقبول ينقسم إلى 4 أقسام، والمردود كذلك بينقسم إلى أنواع كثيرة زي ما هيجي معانا معضل ومرسل وهكذا، تمام؟ فهو هنا بيقول وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من إيه؟ من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا لما لأنه 65 وتبع في ذلك الحاكم وكذا. نعم.
تعريف الحديث الصحيح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند.
الحديث طبعا احنا الحديث هنا كلمة مطلقة عامة، ولكن احنا نقصد بها هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلمة المسند يعني الذي أتانا بالسند، يعني أتانا بالسند. ما هو السند؟ السند هو عبارة عن شيئين، عبارة عن الرجال الذين تحملوا ورووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل مثلا ما نقول الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسماء الشافعي ومالك ونافع، هذه الأسماء هي إيه؟ هي رجال السند. وفيه بين هؤلاء الرجال كلمات اعتمدوا عليها في نقل الحديث، وقالوا إن الحديث وصلهم بواسطتها. فمثلا الشافعي يقول سمعت مالك، يبقى إذن الوسيلة التي تحمل بها الحديث عن مالك هي السماع، ومالك يقول أخبرنا نافع. كلمة أخبرنا برضك لها معنى عندهم، إن واحد من الطلبة كان بيقرأ على نافع وهم بإيه؟ وهم بيسمعوا، تمام؟ ونافع يقول حدثني ابن عمر مثلا، كلمة حدثني معناها أن ابن عمر ألقى علي الكلام، يعني قال وأنا أسمع. وعندهم كلمات تانية هتأتي معانا زي كلمة عن وكلمة إيه وكلمة أن وكلمة قال وهكذا، دي تسمى ألفاظ التحمل. إذا أصبح عندنا السند اللي هو الطريق الموصل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة أو كلام غيره أو كلام من انتهى إليه الكلام. هذا السند ينقسم إلى إيه؟ قسمين، أسماء الرواة وهم الرجال الذين نقلوا إلينا الكلام، وألفاظ التحمل اللي هي الأدوات التي تبين لنا كيف وصلهم هذا الكلام وكيف بلغوه إلينا، اللي هي الصيغة بتاعت عن وسمعت وحدثني وحدثنا وهكذا، تمام؟ فده معنى كلمة الإيه؟ المسند.
الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا.
الذي يتصل إسناده بمعنى أن كل واحد من هؤلاء الشيوخ الذين ذكرناهم سمع من شيخه ليس بينه وبينه واسطة، تمام؟ وكذلك فعل مع تلميذه، أوصل الكلام إلى تلميذه، فهو أخذ الكلام من شيخه وأوصله إلى تلميذه، وكل من في هذه السلسلة مذكورون لم نفقد واحدا منهم، بمعنى أن الشافعي أخذ عن مالك، ومالك أخذ عن نافع، ونافع أخذ عن ابن عمر، وابن عمر أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ مثلا عن غيره من الصحابة. فإذا هؤلاء مذكورون جميعا، وهؤلاء سمعوا من بعضهم أو نقلوا عن بعضهم، ولم يكن بينهم إيه؟ بينهم راو مفقود، ما فيش انقطاع في الإسناد. لكن مثلا نفرض أن الشافعي يقول عن نافع، فنقول أن الشافعي لم يلق نافع ولم يعاصر نافع، نافع مات قبل ما الشافعي يولد، إذن يبقى فيه هنا حلقة مفقودة في النصف، لا بد أن نبحث عنه، فإن وجدناها فبها، وإلا الحديث ضعيف، تمام؟ وهكذا. فمعنى كلمة اتصال الإسناد ألا نفقد راويا من الرواة الذين ذكرنا أمثالهم هنا. فهنا الشافعي يروي عن مالك، ومالك يروي عن نافع، ونافع يروي عن عمر، وهكذا عن ابن عمر. فهذه حلقة أو سلسلة متصلة الحلقات زي ما أنا رسمتها قدام حضراتكم كده، تمام؟ طيب خلينا نقول بقى أن هذا النقل ممكن، يبقى إذن كلمة اتصال السند الذي يتصل إسناده حقيقة أو حكمة. ما معنى الحقيقة؟ هو فعلا قال سمعته، خلاص يبقى دي حقيقة سمع. قال حدثني، حدثني دي معناها أنه قال وأنا أسمع، أو حدثنا قال ونحن نسمع، كانوا جماعة، أو أخبرنا يعني واحد منا قرأ وقرأت عليه، كل ده يعطيك أنه إيه؟ سمعه فعلا. طيب السماع حكما بقى، إن نافع يقول عن نافع عن ابن عمر، أو إن الشافعي يقول أن مالكا قال، أو مالك يقول قال نافع. كلمة قال فلان هل تعني أنه سمع منه؟ لا، ربما نقل الكلام ولكن ما سمعهوش. لم يقولك أن ابن عمر قال، هل معنى ذلك أنه أقولك عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ ما أنا ممكن أنا وأنا موجود النهاردة بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بألف وربعمية وأربعين سنة، أهو أقول إيه؟ أقول قال رسول الله، هل معنى ذلك أن أنا سمعت الرسول؟ فكلمة قال وكلمة أن وكلمة عن لا تعني أن هو سمع. لكن ننظر في هذا الراوي، هل هذا الراوي ممن يكذب؟ لا. هل هو ممن يدلس يعني يظهر أنه سمع وهو في الحقيقة لم يسمع؟ لا. إذن يبقى هذا حكمه حكم الاتصال، يبقى هنا إما أن يكون الحديث متصل الإسناد حقيقة بأن صرح الراوي بلفظ من ألفاظ التي تدل على الإيه؟ على الاتصال، وإما أن يكون إيه؟ وإما أن يكون متصل حكما. فكده احنا عرفنا المعنى. قال بنقل العدل، العدل اللي هي العدالة في الدين من ناحية الصلاح، هو صالح من ناحية الدين، ما عندهوش فسق، تمام، بمعصية أو بدعة أو كده. والعدالة كذلك هي العدالة في العرف، بمعنى أنه هو يكون إنسان محترم في واقعه، تمام، عنده مروءة، لا يخالف الناس بشيء يطعنون به في استقامته، فهو مستقيم دينا ومستقيم إيه؟ عرفا، مستقيم في الدين من ناحية الحلال والحرام، الطاعات والمعاصي، ومستقيم في العرف من ناحية أنه يحافظ على هيبته، تمام، ولا يدع شيئا من الأشياء يفعلها أو يقولها، تمام، مما يخل بالإيه؟ بمكانته وسط الناس. ده معنى كلمة العدل. طيب وكلمة الضابط، الضابط معناها المتقن، فإن كان يحفظ فلا بد وأن يكون حفظه متقنا، وإذا كان يكتب فلا بد وأن يحافظ على كتابه يتقنه. وهذا الإتقان في الحفظ والإتقان في الكتابة مطلوب في حالتين، مطلوب في الحالة الأولى حينما يأخذ هذا الكلام عن شيخه، وديت اسمها التحمل أو التلقي، وبيتحمل الآن من الشيخ، فلا بد يكون مصحصح عشان يسمع الكلام صح، عشان هيحفظ إيه؟ ما هو هيحفظ اللي هو إيه؟ اللي هو بيسمعه، فلا بد وأن يتحقق مما يسمع. ده اسمه ضبط التحمل أو ضبط التلق. طيب وكذلك الضبط عند الأداء، الضبط عند الأداء اللي هو بقى يحدث الآن الطلاب فيحدثهم بما سمعه وكتبه فعلا، ما يجيبش كلام جديد بقى غير اللي هو إيه سمع وكتب. وهذا يستلزم أمر إنه يحافظ على الكتاب في المدة الزمنية إن عند ما سمع لغاية ما بلغ الكلام، من عند ما تلقى وتحمل إلى تلقى وتحمل إلى أن أدى وبلغ. تمام؟ فيبقى هنا عندنا الضبط معناه الإتقان، وهو يكون من الحفظ، إن كتير من الرواة كان بيحفظ بس ما بيكتبش، وربما الواحد منهم يكون أمي لا يدري شيئا عن القراءة والكتاب. تمام؟ طيب قال عن العدل الضابط، يعني التلميذ يروي عن الشيخ والشيخ يروي عن شيخه وهكذا إلى آخر الحديث، يكون كلهم بهذه الصفة عدول ضابط. عندنا كلمة العدل الضابط العلماء بيختصروها في كلمة اسمها الثقة، الثقة هو العدل الضابط. يبقى إذن العدل الضابط ممكن أعبر عنها بكلمة الثقة، فتتوفر فيه العدالة دينا وعرفا، وتوفر فيه الضبط سواء كان حفظا أو إيه أو كتاب. إلى منتهاه، ليه بيعبروا كلمة إلى منتهاه؟ لأن علم الحديث بيدرس أقوال النبي وبيدرس أقوال الصحابة وبيدرس أقوال التابعين، فهو عايز يقول إلى من انتهى إليه الإسناد، سواء كان الصحابي التابعي النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من العلماء. ممكن يكون سند يروي به كلام إمام من الأئمة زي الإمام مالك، له صحابي ولا تابعي. تمام؟ فيبقى إلى منتهاه. نعم. قال ولا يكون شاذا، من إتقان العلماء إنهم بعد ما يتحققوا من هذا كله الذي سبق إن هذا راوي عدل ضابط، فيروا هل خالفه من هو أضبط منه أو خالفه عدد من الضابطين هم في صف وهو في صف، هو في كفة وحده وهم في كفة، يعني يرون الحديث بشبطين، هم في صف وهو في صف، هو في كفة وحده وهم في كفة، يعني يرون الحديث بشكل آخر. فدي لا شك تطعن في الايه، تطعن في الرواية. تمام؟ ففي هذه الحالة يقدمون كلام الأوثق على كلام الثقة، انه عنده ايه راجح وايه ومرجوح، فيترك المرجوح وياخد الراجح. او ممكن يقدم كلام الثقة الواحد، تمام، يقدم كلام الثقتين على الثقة الواحد، عنده ثقة روى الكلام وعنده خالفه ثقتان، يبقى إذن إيه يبقى يقدم عنه. فهنا الشاذ معناه مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، أرجح بالثقة يعني هو أوثق منه، أو أرجح بالعدد، هم اتنين زيه بس هم اتنين وهو إيه وهو واحد. قال ولا معللا، المعلل اللي هو فيه علة خفية، العلة يعني مرض، فيه سبب خفي يجعل العالم يرد هذا الايه يرد هذا الكلام. وان شاء الله هيأتي تفصيل لهذا، وهنقول فيه ان العلة بتنقسم الى قسمين، ظاهرة تمام وخفية. الظاهرة ما تخشش معانا في الكلام اللي احنا بنقوله ده، ليه؟ لأن إذا كانت العلة ظاهرة كمثلا فسق الراوي، العلة ظاهرة كعدم ضبطه، خلاص يبقى ما هوش هيبقى حديث صحيح. هنتكلم في نوع حديث صحيح ساعة كده، مش هنتكلم في نوع حديث صحيح. يبقى العلة الظاهرة يبقى إيه منفية في هذا الكلام، يبقى عندنا العلة الإيه الخفية. العلة الخفية كمان بتنقسم إلى قسمين، بتنقسم إلى خفية قادحة وخفية غير خفية قادحة وخفية غير قادحة. غير القادحة ها لا تضر الحديث، لأنه هو أصلا بيقول لك هي غير قادحة. كيف غير قادحة؟ كأن مثلا أن يكون الراوي له شيخان وكلاهما ثقة، لكنه حين روى الحديث أخطأ فسمى واحدا منهما بدل الآخر، في حين أن الاثنين ثقة مفيش مشكلة، ديت لو اكتشفناها لا تؤثر في الرواية، ولا تؤثر في الراوي، فلذلك يسمونها علة إيه؟ غير قادح، غير قادح، تمام. لكن يبقى عندنا اللي هي الإيه؟ العلة القادح، وهيجي الكلام عنها الآن. ماشي يا شيخ، تفضل.
ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع.
وما احترز بها، أو احترز على كلامه يعني، ماشي.
والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة، وما في رواية نوع،
وما في راويه،
وما في راويه نوع جرح.
اللي هي قلنا ان ممكن كل الانواع ديت تدخل في كلمة الايه؟ الضعيف. يعني وما احترز بها او احترز بها عن المرسل اللي هو سقط منه مثلا الايه؟ من بعد التابع. والمنقطع اللي هو وقع منه راوي أثناء السنة، تمام. والمعضل اللي هو وقع منه راويان متتاليان. والشاذ اللي هو خالف فيه الثقة من هو أرجح منه. كل الأنواع دي ضعيفة. فهو هنا لما حط الحديث الصحيح وضع الحديث ووضع فيه كلمات التعريف مهمتين. المهمة الأولى أن تكون جامعة، بمعنى أن يدخل فيها جميع الأنواع اللي هي أحاديث صحيح. أي حديث صحيح لابد وأن تشمله هذه الكلمات. فالتعريف إذا لم يجمع كل الأحاديث الصحيحة، جاء واحد يقول طب أنتوا بتقولوا كذا وفي حديث صحيح ما فيهش الكلام اللي أنتوا بتقولوه، يبقى إذن هو استدرك علينا حديث، يبقى التعريف ده غير جامع. قالوا له مهمة تانية في الكلمات بتاعت التعريف، أن يكون مانعا. مانعا يعني إيه؟ يعني لا يدخل حديث غير صحيح في التعريف. فلو حد جاي يقول لنا ده أنتوا بتقولوا تعريف كذا وكذا، طب ده ينطبق على حديث ضعيف ممكن يشمله هذا التعريف، يبقى التعريف بتاعنا غير مانع. يبقى التعريف بتاعنا عبارة عن سور، هذا هكذا يكون التعريف، سور من كل جهة يجمع داخله كل الصحيح ويخرج ما عدا الصحيح، لا يكون شيء من الايه؟ من غير الصحيح داخلا فيه. ده معنى كلمة الجامع المانع، ان هو يلم بكل الاحاديث الصحيحة ويطرد جميع الاحاديث غير الصحيح. فكل واحدة من ديت لها ايه؟ لها عكس. فما يقول الذي يتصل إسناده، يبقى كل ما لم يتصل إسناده فهو حديث غير صحيح. طيب بنقل العدل، ما نقله غير العدل يبقى حديث إيه؟ غير صحيح. طيب الضابط، يبقى ما نقله من هو غير ضابط سيء الحفظ وكده، ده يبقى إيه؟ حديث غير صحيح. قال ولا يكون شاذ، يبقى اللي هو شاذ مش صحيح. ولا معللة، يبقى الحديث الذي توجد فيه علة قادحة يبقى حديث إيه؟ غير صحيح. وهكذا. فكل كلمة من هذه الكلمات جمعت الأحاديث الصحيحة وطردت غير الأحاديث الصحيحة، تمام. قال وما فيه علة قادحة، هو بيّن لي أهوت أن المقصود بالعلة المذكورة في كلمة ولا معللة اللي هو العلة القادحة. أما العلة غير القادحة فهي علة إيه؟ سهل. علة القادحة بقى اللي هي تؤثر على سلامة الحديث، يعني علة موجودة في السند، علة موجودة في المتن تؤثر على سلامة الحديث. والعلة دايما بتبقى مخالفة، بتبقى مخالفة خالف بها الراوي الثقات أمثاله، فيرجح كلامهم على كلامه فنقوم نرد الحديث، أو يكون فيه اضطراب في الحديث لدرجة أن يتخالف ويتعارض بعضه مع بعض، ولا يمكن أن يكون صدر بهذا الشكل من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يؤدي المعنى وعكس المعنى مثلا، فده يبقى برضك علة إيه؟ قادحة في الحديث، تمام. وما في راويه نوع جرح، أن يكون هو من ناحية العدالة مثلا مش عدل، أن يكون من ناحية الضبط مش ضابط، واللي ما هوش عدل بيقولوا عليه إيه؟ ضعيف أو متهم أو كذاب أو منكر الحديث أو كذا، واللي هو من ناحية الضبط بيقولوا سيء الحفظ، بيقولوا له أوهام وهكذا. تمام، وده كله هيجي معانا بالتفصيل إن شاء الله.
قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث.
فهذه المرتبة الأولى اللي هي المتفق عليه بين الجميع ولا خلاف عندهم فيه. ماشي.
وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل.
أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، اللي هو هنا بيشير إلى إن إحنا الآن اشترطنا 5 شروط. فيه 3 شروط بالإيجاب، يعني لابد وأن تكون موجودة، وفي شرطين 2 بالسلب، بمعنى إن هما يطلب ألا يكونوا موجودين. يبقى عندنا 3 شروط نشترط يكونوا حاضرين، وشرطين يكونوا غيبين ما يكونوش حاضرين. يبقى ده معنى الإيجاب والسلب. التلاتة الموجب اللي هو إيه؟ اتصل سنده، أيوة الحمد لله الحديث متصل الإسناد، نقله عدل كل رواته كذلك، واللي أيوة الحمد لله اللي نقلوه كلهم عدول، ضابطون يقول لي أيوة الحمد لله ضابطون، أقول له كده تمام، بس ندور بقى فيها عندك شذوذ يقول لا، طب تمام الحمد لله، في عندك علة يقول لا. يبقى هنا كده عندنا كم شرط؟ 5 شروط. 3 يكونوا متوفرين، و2 يكونوا منفيين، يعني ما يكونوش موجودين، الضبط والعدالة واتصال السند، ويكونش موجود لا في شذوذ ولا موجود في علة قادحة في الايه، في سند او متن الحديث. هي دي ال5 شروط. فاذا ال5 شروط توفرت، يبقى هنا العلماء بيتفقوا على ان هذا حديث صحيح ولم يخالف احد منهم في ذلك. لكن يجي في مرتبة تانية بقى يحصل فيها الاختلاف، ان هم يختلفوا في وجود هذه الاوصاف فعلا، يعني بعضهم يقول ان ده ضابط، وبعضهم يقول لا ما هوش ضابط اصلا، او يقول ضابط والتاني يقول لا ضبطه خفيف. فيبدأ هنا بقى العلماء يتكلموا في الصحيح والحسن والضعيف، او كما في المرسل مثلا، في الحديث المرسل هو الحديث الذي رفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام، سقط منه حد، الحد ده احنا مش عارفينه، لا مش عارفينه، ممكن يكون صحابي وممكن يكون تابعي، لانه لو كان صحابي ومتأكدين ان اللي سقط صحابي بس، ما كل الصحابة عندنا عدول، يبقى مش معناها ان هو الحديث ضعيف. فهنا العلماء يختلفوا في هذا، بعضهم يشترط اتصال السند من ناحية الصحابي، من ناحية المرسل يعني، من ناحية التابعي، وبعضهم ما يشترطهاش ويقول لك لا ممكن الحديث كده يكون حديث صحيح وبتاع. وهيجي معانا التفصيل في مسألة المرسل، لكن الشاهد هنا ان هم لا يختلفون اذا توفرت الشروط الخمسة. احيانا الرتبة الثانية بقى، احيانا يختلفون في بعض الشروط، بعضهم يقول الشرط ثابت وبعضهم يقول الشرط مش ثابت، فينشأ عن ذلك ان واحد يصحح الحديث والتاني يضعفه. والمرتبة الثالثة ان هم بعضهم يشترط الشروط الخمسة وبعضهم يشترط 4 شروط مثلا بس، فالشرط الخامس ده ينشئ جدلا، واحد يقول ده الشرط ده مش موجود يقوم الحديث ضعيف، والتاني يقول له لا ده الشرط ده مش مهم يبقى الحديث ده ايه صحيح. يبقى اذا دول 3 مراتب من مراتب التصحيح والتضعيف. طبعا اعلاها الاولى اللي هو اجماع على صحة الحديث اذا توفرت الشروط الخمس.
قلت: فحاصل حد الصحيح أن المتصل
أنه
المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا، أو من دونه ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر
الحفاظ. كلمة مشهور وغريب دي أنواع من علوم الحديث هتأتي معنا إن شاء الله، لكن هو يعني المشهور عموما اللي هو روية من طرق 3 له 3 أسانيد أو أكثر، له 3 أسانيد أو إيه أو أكثر، ده معنى كلمة المشهور. وأحيانا بيبقى المشهور ده مشهور مطلقة أو مشهور نسبي، يعني مشهور في بعض طبقاته فقط، في 3 طرق. وأحيانا ليه يعني تسميات أخرى، ممكن الحديث يكون مشهور ها بمعنى معروف عند الناس، لكنه في الحقيقة ضعيف، وممكن يبقى مشهور وصحيح، وممكن يكون مشهور ومتواتر زي بعض الأحاديث التي يتداولها الناس على الألسن. لكن المقصود من كلمة مشهور هنا في اصطلاح المحدثين اللي هو رواه ثلاثة من الرواة فأكثر، سواء كانوا ثلاثة في ثلاث طرق أو ثلاثة في طريق واحد. قال أو غريبة اللي هو روي من طريق صحابي واحد أو تابعي واحد أو تفرد به راو واحد في أثناء السنة، يعني في طبقة من الطبقات اللي نقلت لنا هذا الحديث يبقى راوي واحد هو الذي رواه، فيبقى الحديث ده اسمه حديث إيه؟ غريب، أو بعض العلماء يسميه فرد لأنه نقله إلينا إيه؟ فرد واحد. فأقول وقد يكون مشهورا، فبيشير بهذا إلى أن العدد غير مطلوب، سواء رواه واحد أو رواه ثلاثة أو رواه أكثر من ذلك، ليس المعتمد العدد، وإنما المعتمد صفات هذا الإمام. عشرة لا يغنوا عن واحد، لأن الواحد توفرت فيه الشروط، فهو أولا سمع من شيخه فتحقق الاتصال، وثانيا هو عدل في استقامته بدينه وعرفه فهو كده عدل، تمام. طيب وهو حافظ لما كتب أو حفظ، تمام، فهو متقن هنا يبقى ضابط، تمام، وليس مخالفا لغيره لأنه هو ثقة وهو الشاذ. طيب والخمسة إنه هو ليس في كلامه علة قادحة. فإذا روى واحد من الرواة هذا فيقبل كلامه ولو كان فردا إيه؟ واحد. نعم.
طب هنا ما ذكرش النوع الثالث من الأحاد
العزيز يعني؟ ما هو عموما وقد يكون كلمة قد يكون، وإذا هو ذكر أعلاها المشهور وذكر أدناها اللي هو الغريب فيشمل ما بينهما، ولأنه هو هنا بيشير إلى كلمة الآحاد علشان يقول إن المتواتر مثلا لا يدخل في هذه القسمة. المتواتر كله صحيح، ما فيش في المتواتر حاجة اسمها مردود ومقبول، لا، المتواتر مقبول، المتواتر مقبول. وهيأتي معانا، وطبعا الكلام هنا على سبيل الإجمال، وبعد شوية هيفصل الكلام تفصيلا. نعم.
وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله.
نعم، يعني ايه متفاوت؟ وهو يعني الصحيح، فهو بيتكلم على الحديث الصحيح. الحديث الصحيح متفاوت، ايوة نعم، احنا عندنا الحديث الصحيح هو ما توفرت فيه هذه الصفات، فهل يا ترى توفرت بدرجة 100% ولا توفرت بدرجة 99% ولا توفرت بدرجة 98%، وهكذا إلى مثلا 90% من الإيه؟ ده كله يسمى صحيح. ما احنا عندنا مساحة لاعتبار الحديث الصحيح، شكل ما حضراتكم كده في الجامعات بتعملوا حاجة اسمها الممتاز، الامتياز، وجيد جدا وجيد ومقبول، وكل دول ناجحين، صح؟ طيب وبتيجي في الامتياز بتعمله من عند مثلا 90% او 85%، وتقول ان ال 15 درجة كلهم دول اي حد يقع في هذه المساحة بيبقى اسمه جايب امتياز، فاللي جايب 99 واللي جايب 95 واللي جايب 90 واللي جايب 89 كل دول بنسميهم جايبين ايه؟ امتياز. فكل دول صحيح، لكن لا شك ان هم متفاوتين في الايه؟ في الرتبة. ولهذا تجد العلماء يقولون هذا أصح من هذا، ويقولون أصح إسناد في الدنيا كذا، مع أنه كلمة صحيح صدق عليه وصدق على الحديث العادي اللي هو مش أصح إسناد ولا حاجة، تمام. فهنا تتفاوت رتبه، يعني هذا قوي وهذا أقوى، فمعنى كلمة أقوى يعني قوي مثل الأول وزيادة عليه في الإيه؟ في القوة. يبقى هم اشتركوا في القوة وزاد واحد على الثاني، الزيادة دي زيادة خير، لكن الاثنين اسمهم حديث ايه؟ صحيح، تمام؟
ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها.
فيجوا على اسناد من الاسانيد مثلا ويقولوا هذا اصح الاسانيد في الدنيا. اصح الاسانيد، ما معنى كلمة اصح؟ يعني مشارك للصحيح وزاد عليه رتبة في الايه؟ القوة والعدالة والإتقان، بس مش أكتر. فلذلك يتفاوت. وده بقى اللي هو بيحصل بيه الترجيح بين الحديثين الصحيحين إذا تعارض في نظرنا، بين الصحيحين إذا تعارض في نظرنا، إذا حديثين تعارضوا فنقدم بهذه الإيه؟ بهذه الصفة. هل واحد منهم أصح من الثاني؟ هل واحد منهم له قوة عن الثاني؟ فنقوم نقدم الأقوى.
الإمام البخاري مثلا ومسلم
مثلا نعم، هذه قرينة من القرائن إن البخاري ومسلم اختاروا هذا الحديث وأودعوه في كتابيهم، أو إن الحديث ده من جملة ما قال عنه العلماء أصح الأسانيد ماشي تمام.
فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري،
الزهري
الزهري الزهري ما رضي فيها
نعم، الزهري
الزهري
لأنه هو من بني زهرة، بنو زهرة اللي هو أصلا نسبه ينتهي إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف، محمد بن مسلم بن شهاب، في واحد تاني ابن عبد الرحمن بن عوف تمام، الزهري
الزهري
اللي هو بنو زهرة برضك اللي هم قالوا آمنة أم نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن سالم عن أبيه وقال علي ابن المديني عن عبيدة
والفلاس، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين،
وقال علي ابن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة
عن عبيدة
عبيدة
اللي هو عبيدة السلماني وهو تلميذ سيدنا علي وسيدنا ابن مسعود. نعم.
عن عبيدة عن علي
هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا بيجيب لك امثلة من الاسانيد التي اطلق العلماء عليها هذا اصح اسناد، هذا اصح الاسانيد، هذا اسناد الشمس، هذا السلسلة الذهبية فقط، فهو بيضرب لها امثلة فيقول ان العلماء قالوا كذا وبعضهم قال كذا وكذا. نعم.
وعن يحيى بن معين اصحها الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر
وزاد بعضهم الشافعية عن مالك، يبقى معناها يقصد ايه؟ يقصد ان البخاري بيقول ان السلسلة الذهبية هي مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعض العلماء يقول الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لأن الشافعي كذلك بيروي عن مين؟ عن مالك. نعم.
وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه.
نعم. احنا توقف هنا إن شاء الله ونتكلم في من جمع الأحاديث الصحيحة في المرة القادمة، ولكن نختم بأن احنا نؤكد على النقطة الأخيرة التي ذكرها ابن